السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم سنتحدث عن موضوع مهم من الموضوعات الهامة نزولا عند رغبة كثير من الإخوة المشاهدين والمشاهدات الذين يعني طلبوا التفصيل في هذا الأمر، وكذلك هو واقع كثير من الناس يحتاجون إلى فقه والتبصر به. هذا الموضوع إخواني وأخواتي يتعلق في مسائل التشديد والتيسير في أحكام النجاسات. للأسف الشديد نشاهد يعني طرفي نقيض في قضية التعامل مع النجاسات، وهناك يعني تطرف وغلو ومبالغة في جانب، هناك تساهل وتفريط في جانب آخر، وقليل من يلزم طريق الوسط. ديننا إخواني وأخواتي دين الوسطية والاعتدال. قل جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن الشريعة وسط في باب العقائد، في باب المعاملات، وفي باب العبادات، وفي باب النظر إلى الآخرين، كذلك حتى في الأحكام الجزئية، في الأحكام الفروعية العملية، هي وسط في ذلك وقائمة على الاعتدال. ولذلك مثلا لو جئنا إلى مسألة النجاسات، نجد بأن شريعتنا وسط بين ملتين وبين مذهبين وبين طريقتين في القديم. يعني مثلا قديما كان هناك بعض الديانات النجاسات يتشددون فيها لدرجة أنها إذا وقعت على الثوب يقرضون الثوب المقراض محل النجاسة، ما يطهر النجاسة عندهم شيء، فيقومون يأخذون المقراض ويقرضون محل النجاسة. وهذا غلو تشدد وتنطع في دين الله عز وجل، ما أنزل الله به من سلطان وما أنزل به من حكم ولا بيان. في المقابل هناك من الناس وللأسف الشديد من عنده تساهل مفرط في قضايا النجاسة، فيتلطخون في النجاسات، ويعني ربما يعبدون الله عز وجل وعليهم شيء من هذه النجاسات. جاءت شريعتنا ولله الحمد فتوسطت في هذا الباب، توسطت في هذا الجانب. ولذلك النجاسات عندنا يعني لابد أن نعلم بأن النجاسة هي ما نص عليه الشارع الحكيم أنها نجاسة. يعني لا يجوز أن يخترع الإنسان من عند نفسه أو من عند رأيه يقول هذه نجاسة وتترتب عليه أحكام النجاسات من حيث التطهير. لابد من نص شرعي. يعني عندنا مثلا أكرمكم الله، أكرم الله جميع المشاهدين والمشاهدات، البول والغائط من النجاسات. عندنا الدم المسفوح من النجاسات. عندنا الميتة مثلا اللي ماتت حتف أنفها من الحيوانات، هذه من النجاسات مثلا. عندنا أشياء كثيرة سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. لكن يأتي شخص مثلا ويخترع شيء معين يقول والله هذه نجاسة، مثلا الحائض، عندنا دم الحيض نجس، لكن المرأة الحائض غير نجس، المرأة الحائض غير نجس. ولذلك الرجل لو أصابه مثلا شيء من عرق امرأته مثلا وهي حائض ما يتنجس. فيأتي بعض المتشددين، بعض الذين عندهم يعني غلو وعندهم وسواس، فيعتقد بأن هذه يعني أن عرق زوجته الحائض أنه نجس، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، المسلم لا ينجس. كذلك الجنب مثلا، الجنب أيضا طاهر وليس بنجس. الجنابة ما هي إخواني وأخواتي؟ هي وصف معنوي قائم في البدن، قائم وصف معنوي مش حسي. قال: وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. هذا المعنى العام. فالمقصود بأن لما يأتي شخص يقول لك والله مثلا الجنب نجس، من يقول الكلام هذا؟ هذا اختراع من عند الناس. كذلك مثلا الطفل، الأطفال ليسوا بنجسين، أو الأطفال الأصل في المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، المسلم لا ينجس. الطفل غير نجس. الآن بعض كبار السن وبعض العجائز الله يوفقهم ويحفظهم ويطيل عمارهم على طاعة الله، تجده يتحرج من لمس الطفل إذا كان هو متطهر، وأنا رأيت هذا بعيني. لدرجة بعض النساء تضع عباتها إذا أرادت أن تأخذ شيء من الطفل، تقول حتى ما يلمس يدي لأن أنا متطهرة. ومن قال لك بأن الطفل هذا نجس؟ من قال لك؟ الطفل طاهر، الطفل طاهر، ما يخرج منه هو النجاسة من البول والغائط أكرمكم الله. فالمقصود أنا أحببت بهذه المقدمة أبين أن بعض الناس عنده تشدد للأسف الشديد وتنطع، وفي المقابل وإن كان هذا قليل هناك تساهل في قضايا النجاسات لدرجة حقيقة يعني تجعل الواحد يستغرب، يقول هذا فعلا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هذا فعلا يعتقد بأنه موقوف بين يدي الله؟ ما يبالي بعض الناس بالنجاسات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله، والمقصود بأنه ما يعتني بقضية البول، يتطاير عليه وعلى ثيابه وعلى بدنه، ما يعني هذا شيء. وهذا والعياذ بالله هذا من المعذبين، هذا من أحد أنواع عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي في عندنا مشكلة عند كثير من الموسوسين، عند كثير من الجهلة، عند كثير من العامة، عند كثير ممن لا يعني يطلعون على هدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيبالغون في قضايا النجاسات حتى يدخل الشيطان من هذا الباب عليهم فيجعلهم ماذا؟ يجعلهم يوسوسون، ثم والعياذ بالله يكبر هذا الورم، ورم الوسواس، حتى يصبح وسواس قهري. وهذه حالات عندنا والله الإنسان يتألم لما يتذكرها من أحوال كثير من البيوتات التي من النساء أو الرجال يعانون مشاكل، حتى لدرجة بعض الأزواج يهدد زوجته بالطلاق، يقول إذا استمريتي على هذه الحالة سأطلقك. لماذا؟ لأنها موسوسة لدرجة غير طبيعية، غير طبيعية، تجلس في دورة المياه ساعتين ومع ذلك لا تقتنع وترجع وتعود وترجع وتعود. سبحان الله العظيم، يعني عندنا حتى للأسف بعض الناس يقولك والله لو طرف أصبعه مثلا لمس أرض الحمام قال خلاص نعيد الوضوء. من الذي يقول الكلام هذا؟ من الذي يقول الكلام هذا؟ والله طرف أصبعه، أحيانا يعني بعض الناس تعرفون لما يدخل دورة المياه الحمام نظيف، الآن حمامات الناس ومراحيض الناس الآن ودورات مياه الناس في البيوت نظيفة، البلاط والبرسلان والرخام ها نظيف، فيأتي طرف الأصبع مثلا يعني يميل أكرمكم الله النعال طرف الأصبع قال ها خلاص انتقض الوضوء والنجاسة ويبدأ يتوضأ من جديد. من الذي قال هذا؟ هذا كلام كله قائم على الوسواس وعلى الخيالات وعلى الجهل، على الجهل، ما يصلح للمسلم أن يتعامل بمثل هذا الطريق. أخواني والله عندي حالات يتصلون علي على الخاص، والله إني أتعجب أقول هؤلاء فعلا هؤلاء عقلة ولا مجانين؟ عقلة ولا مجانين؟ يعني الشيطان يلعب بهم مثل ما يلعب الصبي بالكرة، الشيطان مرتاح يلعب بهم لعب. يعني امرأة تقول تجلس ساعتين في دورة المياه ساعتين، وإذا قامت قالت والله يمكن رش علي شيء، يمكن كذا يمكن كذا، وتغسل ثيابها يوميا وتغسل الحمام بأنواع المنظفات يوميا وتغسل الأحواض هذه هذا 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 تنطع، هذا ما أمر الله عز وجل به. كان الصحابة رضي الله عنهم يخوضون في الطين، علي رضي الله عنه وغيره يخوضون في الطين ثم يدخل المسجد وما يتوضعون، وتعرفون الطين ماذا يصيبه. لكن الأصل الطهارة، وعندنا قاعدة في الشريعة الأصل في الثياب والأصل في الحجارة والأصل في التراب والأصل في الأرض الطهارة حتى يثبت أنها تنجست. الأصل كله الرسول ماذا يقول؟ يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الآن الواحد يصلي على أي أرض إلا الأرض المتنجسة اللي رآها الإنسان بعينه أن هذه نجسة، رآها بعينه، ما هو يقولون لا، رآها رأى النجاسة بعينه. أما والله هكذا يعبث. الآن السجاد عند بعض الناس، الآن أكرمكم الله لو طفل بال في طرف السجادة وش يسوون بعض أصحاب البيوت؟ يروح يغسل السجادة كلها، وهذا غلو تنطع وتشدد. اللي يغسل محل النجاسة فقط، طرف النجاسة، أو سقط شيء على طرف السجادة، طرف السجادة سقط شيء بول أو غير ذلك، هذا الذي يغسل، هذا الذي يزال. أما تغسل، وبعض الناس مثلا طفل تبول في مكان مثلا في البيت، يروحون يغسلون البيت كله، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا حقيقة أن نتكلم على هذه المسألة التي حصل فيها خلط عند كثير من الناس. ديننا دين وسطي، دين معتدل في جميع الأمور، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، حتى في قضايا الطهارة ما عندنا غلو تطرف وتشدد حتى في القضايا هذه، ولا عندنا تفريط، عندنا توازن. يعني عندنا الآن مثلا مثلا النجاسات، عندنا مثلا أكرمكم الله البول والغائط، هذه نجاسة. طيب البول والغائط إذا حصل يزال بالماء مثلا أو بالحجارة. يعني الآن عندنا باب في الفقه اسمه باب الاستجمار والاستنجاء، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. كان الصحابة رضي الله عنهم يستجمرون. ما معنى يستجمرون؟ يعني يقطعون الأذى الخارج من السبيلين بالحجارة وبالمجزوم الذي لا يعني يرتب أدنى شك أنه سيبقى أثر، سيبقى أثر. ولذلك يقول الفقهاء بأن هذا معفو عنه، معفو عنه. يعني تعرف لما الآن يتمسح الإنسان بمنديل مثلا أو بحجارة أو بخرقة سيبقى أثر جزما، ما يزيل هذا الأثر إلا الماء. لكن هذا الأثر بسبب هذا الأثر الذي يعني الإنسان الذي قطع الخارج باستجمار بثلاثة فأكثر يعني على وتر، فإن ما يبقى من هذا الأثر هذا معفو عنه عندنا في الشريعة ولله الحمد والمن. ولذلك كانوا يقولون، يقول الصحابة بعض الصحابة بأن الاستجمار للرجال يعني بالحجارة والاستنجاء للنساء بالماء، الاستنجاء يكون للنساء، وهذا ما يمنع أن الرجال يستجمرون ويستنجون أيضا. لكن أنا أريد أن أبين بأن فقه الصحابة رضي الله عنهم قائم على اتباع الكتاب والسنة، قائم على معرفة مراد النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في مثل هذه القضايا. أما يأتي شخص أو تأتي امرأة يبالغون في هذه القضايا، بعض الناس حصل له أمراض، وبعض الناس حصل له أمراض جلدية وعندها تقشر وإشكالات كبيرة بسبب كثرة استعمال الماء، كثرة استعمال الماء، يبقى يجلس في دورة المياه ساعة وساعتين وثلاث، يقول يغتسل أو يتوضأ أو يستنجي، هذا لا شك بأنه وسواس، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إخواني وأخواتي عندنا لابد أن نفهم أولا، عندنا النجاسات على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ما معنى النجاسة العينية؟ النجاسة العينية معناها أن هذه العين نجسة ما يمكن أن تطهر، مثل الكلب أكرمكم الله، الكلب بعينه نجس، بعينه نجس ما يمكن يطهر. يعني الآن لو جئنا وحطينا أكرمكم الله الكلب في نغسله في البحر أو في النهر أو نغسله يوميا، نغسله بالشامبو بعد، ها ما يطهر، يبقى نجس. الخنزير نجس، الخنزير نجس ما يمكن يطهر أبدا، هذه تسمى نجاسة عينية. النجاسة الحكمية ما هي؟ النجاسة الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل طاهر، طرأت على محل طاهر. يعني مثال الأرض، إحنا قبل شوي قلنا لكم الأرض طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، الأرض طاهرة، فوقع عليها بول أو وقع عليها عذرة مثلا، الآن تسمى هذه نجاسة حكمية، بمعنى أن الأرض تطهر بإزالة هذه العين النجسة، تطهر بإزالة العين. وأضرب لكم مثال، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فدخل أعرابي فذهب واختار زاوية من زوايا المسجد يتبول فيها، فبال في المسجد فقام عليه الناس، شيء طبيعي منكر هذا عظيم، فقام عليه الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم لا لأن فعل شيء صح، لا هو فعل شيء غلط، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يرتكب هذا الأعرابي مفسدة أكبر، خلاه في مفسدته، قال خلوه يكمل بولته وبعدين نتناقش في هذا الأمر، يعني هذا المعنى. فالصحابة رضي الله عنهم تركوه، فلما انتهى الأعرابي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. ثم ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يأتوا بذنوب من ماء القربة الكبيرة، قال فأهريقوا عليه ذنوبا من ماء، فأراقوا الذنوب من ماء على هذه البولة فطهرت، طهرت الأرض. لماذا؟ لأن هذا المي غمر هذه النجاسة، غمرها الماء أكثر من هذه البولة، فغمرها فذهبت النجاسة والمسجد ظل على ما هو عليه. ما ورد بأن الرسول قال شيلوا تراب المسجد، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا اغسلوا المسجد كله أبدا. هذه الجزئية، هذا المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره. لاحظتم بارك الله فيكم، أحيانا الآن السكين اللي في المطبخ ولا كذا يحصل عليها دم، الدم المسفوح نجس، ولذلك يأتي فيمسح الدم، يزال إما بالماء إما بخرقة إما بمنديل، وتطهر بمثل هذه الحال. السيف قالوا والسكين هكذا يضرب الفقهاء الأرض الصلبة مثلا، البلاط البرسلان إذا وقع على شيء يغمر بالماء، أو تزال عين النجاسة بأي نوع من أنواع الإزالة بحيث لا يبقى أثر لها، وبهذا تنتهي الأمر. ما في داعي نغسل البيت ونغسل الأمور كلها. كذلك بعض الناس الآن إذا دخل دورة المياه وأراد أن يخرج تحصله يقول لك إذا نزل قدمك على الأرض تنجست، تعيد الوضوء من جديد. أولا يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، في قاعدة مهمة تحفظونها، ملامسة المتوضئ المتطهر للنجاسة ما ينقض الوضوء. لاحظتم؟ يعني الآن ما عندنا الآن، لما نرجع إلى كلام الفقهاء في أبواب الطهارة في نواقض الوضوء، ما في شيء اسمه ملامسة النجاسة ناقض من نواقض، ما في شيء، أو مثلا ملامسة النجاسة تنقض الغسل، ما فيه. وإنما الإنسان إذا وقعت يده أو رجله على نجاسة ينظر، فإن كانت جافة ما في داعي لا للغسل ولا لأي شيء ثاني، يعني يغسل محل القدم. وإن كانت رطبة النجاسة هذه فيغسل المحل الذي وقعت عليه النجاسة. أفترض الآن شخص توضأ زين، أو امرأة توضأت وطلعت من يعني مكان الوضوء وداست لها شيء على الأرض رطب، نظرت وإذا بول طفلها، ترجع تتوضأ من جديد؟ لا، ما تتوضأ من جديد، تروح تغسل رجلها بس، غسلها بس واحدة، تغسل رجلها حتى تزول النجاسة، نجاسة البول، بول الطفل أو العذرة مثلا. بهذه الطريقة للأسف بعض النساء ترجع تتوضأ من جديد، وهذا غلط، هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وما يعني ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي يغسل محل النجاسة. أفترض الآن رجل متوضأ وراح وذبح ذبيحة الأضحية وجاء على يديه دم، يديه كلها دم، انتقض وضوءه؟ لا، ما انتقض وضوءه، يروح يغسل الدم بس وصلى الله على نبينا محمد مثل ما يقولون، يغسل الدم فقط، وبهذا يكون قد تطهر، يعني قد أزال النجاسة، يسمونه إزالة النجاسة، ما له علاقة بنقض الوضوء بارك الله فيكم. الآن كثير من الناس للأسف، حتى ناس يشرح عليهم، ناس مثقفين، يروح يغسل يعيد الوضوء من جديد ما يغسل النجاسة. ولذلك عندنا ضابط في الأبواب يقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. الآن رجل مر كرمكم الله، عندنا الكلب نجس، الآن مر وكلب وضع يده على كلب والكلب جاف، يعني ما في مثلا عرق ولا شيء، ما في حاجة يغسل يديه ولا في حاجة يعيد الوضوء، ما في حاجة ما دام متوضأ. لكن لو مر على كلب ووجد ولمس الكلب، هو لمس الكلب أو الكلب لمسه، فوقع شيء من الرطوبة، ليس رطوبة فم الكلب، لا مثلا من عرق الكلب، ها نقول غسل يديك بس ما دام متطهر، ما في حاجة أنه يروح يعيد الوضوء من جديد كما يفعل بعض الناس هدانا الله تعالى وإياهم. فهمتم يا إخواني؟ هذه القضية اللي أنا أريد أن أركز عليها بارك الله فيكم. عندي فاصل قصير، لعلنا إن شاء الله بعد الفاصل ندردش معكم ونناقش بعض المسائل بكل تبسيط بكل سهولة، حتى نوصل المعلومة يعني إلى أكبر قدر ممكن من مشاهدينا، وبأحكامها الشرعية وبطريقتها وبالطريقة المرعية بإذن الله تعالى. انتظروني بعد الفاصل، بارك الله في الجميع. حياكم الله إخواني وأخواتي، الحديث ما زال موصولا حول قضية التشديد والتيسير في أحكام النجاسات وكيفية تعامل الناس معها. وللأسف الشديد كما ذكرت لكم عندنا بعض الناس عنده تشدد وتطرف وغلو ومبالغة حتى تصل إلى الوسواس في قضية التعامل مع النجاسات، وعندنا في المقابل تساهل وتفريط من بعض الناس هدانا الله وإياهم في قضية التعامل مع النجاسة وعدم الاهتمام بذلك، ولذلك قد يصلي وعليه شيء من يعني النجاسات، نسأل الله السلام والعافية. وبينت لكم كيف بأن هذا أيضا محرم وهذا أيضا لا يجوز يعني من حيث الأحكام الشرعية. النجاسات إخواني وأخواتي على ثلاثة أقسام، عندنا نجاسة مغلظة، وعندنا نجاسة مخففة، وعندنا نجاسة متوسطة. هكذا يقول العلماء. النجاسة المغلظة مثل أكرمكم الله نجاسة البول والغائط، هذه يقول الفقهاء بأن نجاسة مغلظة ولذلك لا بد من إزالته. حتى الآن الإنسان إذا أراد أن يتطهر يقول العلماء لا بد من قطع الخارج من السبيلين، يعني من البول والغائط لا بد، وإلا ما يمكن أبدا أن تصح طهارته. فإذا يعني أخرج شيء مثلا خرج شيء منه من أحد السبيلين فيجب قطعه إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار بالحجار، هذا يسمى نجاسة مغلظة. كذلك نجاسة الدم المسفوح، لأن الله تعالى حرمه، الدم المسفوح الذي هو الذي يخرج من الذبيحة لما تذبح، هذا الذي يسيل مسفوح يعني متروك ويسيل، هذا نجس لأن الله تعالى حرمه وبين بأنه نجس. كذلك عندنا هناك بعض النجاسات المغلظة التي يشير إلى الفقهاء، يعني هذه أهمها. عندنا نجاسة مخففة، نجاسة مخففة وهي مثلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذه يسمونها نجاسة مخففة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينضح من بول الغلام. ما معنى النضح؟ يأخذ ماء، كف من ماء ويرش عليه، هذا يسمى نجاسة مخففة، يعني الشريعة خففتها. كذلك مثلا وجود بعض مثلا عندنا المذي، المذي هو سائل أبيض يخرج عقيبة تفكر وشهوة، يخرج هذا السائل لكن ما يخرج دفقا بلذة، إذا خرج دفق بلذة صار مني، أما إذا خرج هكذا بعد تفكر وبعد يعني مثلا أحيانا إنسان يرى صورة أو يتفكر في مثلا أمر معين يخرج منه هذا، هذا يكفيه النضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سهل بن حنيف وحديث علي رضي الله عنه، إنما يكفيك أن تنضح على ثوبك. ولذلك هذا يعني يعفى عن اليسير منه، اليسير يعفى منه، إذا بقي شيء يسير يعفى منه. كذلك مثلا القدر اليسير، مثلا قطرة بول أو شيء من هذا، هذا مما خففته الشريعة، لأن عندنا قاعدة وهي قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا بعض الأشياء ما يستطيعها الإنسان، ولذلك تجد بعض الناس الآن يعني بعد فترة يقول لك وجدت أثر قطرة يسيرة جدا من البول، أو مثلا شيء أصفر يسير جدا، نقول هذا معفو عنه لأن هذا ليس بقدرتك وليس باستطاعتك أن تتحرز منه. هناك نجاسة متوسطة بين النجاسة المشددة وبين النجاسة المخففة، والمقصود إخواني لما أذكر هذه الأشياء أشير إلى أن النجاسات لا تأخذ حكما واحدا، لا تأخذ حكما واحدا، ولذلك فيها الشيء الذي شددت فيه الشريعة مثل نجاسة الكلب، خاصة فم الكلب، فإن فمه نجس، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، يغسله سبعا أولهن بالتراب. وهذا يدلنا على ماذا؟ على نجاسة فم الكلب، وأن نجاسة فمه أشد من نجاسة بوله. لماذا؟ لأنه لو بال مثلا يغسل مرة واحدة، يغسل مرة واحدة، لكن بالنسبة لفمه لو ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات أولهن بالتراب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك. هناك نجاسات ما يمكن أن تطهر إلا بإزالة عينها، إزالة عينها إزالة كاملة. النجاسات هذه إخواني وأخواتي تطهر بجملة من الأمور وكلها واردة في الشريعة. أولا أنزل الله جل وعلا الماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر بنفسه مطهر لغيره، هذا هو الطهور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الماء في أكثر من حالة في قضية إزالة النجاسة. مثلا عندنا نجاسة دم الحيض، نجاسة دم الحيض من النجاسات المغلظة، النجاسات الشديدة، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فدل هذا على أن دم المحيض أو دم الحيض عفوا أذى. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته المرأة التي يقع على ثوبها الدم دم الحيض مثلا قال تقرصينه ثم تحتينه ثم تغسلينه بالماء. القرص هكذا يوضع بين الظفرين، هكذا يسمى القرص، يعني يجمع طرفيه ويقرص بمثل هذا ثم يغسل بالماء، يغسل بالماء. شوفوا لاحظوا أخواتي الصحابيات ما ذكر لهن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الثوب كاملا، وإنما غسل محل النجاس، غسل محل النجاس. ولذلك للأسف الشديد الآن في حتى عندنا هدر بالماء، هدر بالماء بسبب والله مثل يحصل نقطة مثلا نزلت على الثوب، مع أن الآن يعني يمكن الأمور تغيرت أكثر من ذي قبل، لكن هذه النقطة هي التي تغسل، تغسل هذه النقطة فقط، يغسل هذا المحل، ما في داعي أن يغسل إنسان الثوب كامل. النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المني تقول عائشة يعني كان يكون المني في ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة رضي الله عنها تحته إذا كان يابسا وتغسله إن كان رطبا، ترش عليه الماء إن كان رطبا. فيدل على ماذا؟ لأنه لا يلزم أن الواحد يغسل ثوبه كاملا. مثل بعض الشباب الآن يعانون، جنس الشباب يعانون من كثرة المذي، صح ولا لا؟ الشباب يعانون كثرة المذي، فبعض الشباب يعني يدخل في عذاب مع نفسه، عذاب يوميا يغسل ثيابه الداخلية يوميا، وهذا غلط. لا يا أخي الفاضل، اغسل المحل الذي سقط عليه المذي، نزل عليه المذي، اغسل هذا المحل فقط، ما تغسل سراويلك وملابسك الداخلية والخارجية كلها، ما يلزم. يعني أنت الآن تدخل في عذاب، اغسل هذا المحل ونشفه واستمر فيه. والله أقول هذا الكلام لأن شباب كثير يعانون، يعانون. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل سهل بن حنيف اشتكى الرسول قال يعني أهلكني الغسل، يغتسل كثيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تتوضأ وأن تنضح على ثوبك، يعني على السروال يأخذ ماء ويصب عليه فقط، هكذا تنتهي المسألة. الآن بعض الشباب يقعد يغسل سراويله يوميا بنفسه أو يعذب أهله، لا، المسألة سهلة ولا الحمد. كذلك بعض الناس إذا مثلا جامع في ثوب اعتقد بأن هذا الثوب قد تنجس، وهذا غلط، ما دام أنه ما أصابه شيء من الأذى، الثوب طاهر وبدنك طاهر ولله الحمد، ما في داعي أنك تغسل ثيابك. كذلك بعض النساء إذا أصابها نقطة من نقاط الحيض على ثيابه مثلا تعتقد بأن الثوب كله نجس، وهذا غلط، إنما يغسل محل النجاس، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما يكفيك أن تقرصينه أو تحتينه ثم تغسلينه بالماء، يعني المحل، ما تروح ترمي الثوب كامل أو تغسله. وهذا أيضا فيه دعوة أخرى مثل ما ذكرت قبل قليل، ترشيد استعمال المياه، في هدر عند الناس في قضايا المياه لأشياء ما لها يعني داعي، ما للناس داعي أن يقدموا عليه. أمر آخر ما يتعلق بقضية الغسل بالماء، إذا ما يتعلق بالنجاسة الحكمية، لعلكم تذكرون ذكرت لكم بأن هناك نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة الحكمية هي نزول النجاسة على محل طاهر، مثل البلاط، الأرض مثلا، السكين مثلا، الثوب مثلا، هذا يغسل بالماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. من التطهير أيضا ما يتعلق بالدلك، دلك الشيء في الأرض يسمى تطهير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعليه دائما، يعني أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بنعليه، ومرة من المرات وهو في الصلاة نزع وخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم من خلفه، فلما التفت قال الناس ما حملكم، يعني لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، يعني لصق في أسفل نعل النبي صلى الله عليه وسلم قذر، فخلعتهما في الصلاة. وهذا يدلنا إخواني على مسألة قبل ما أنتقل للمسألة مهم جدا أنبه عليها، وهي أن كل مصل، لاحظوا احفظوا هذه عني، كل مصلي اكتشف النجاسة بعد الصلاة ولم يعلم بها قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة صلاته صحيحة والحمد لله. أعيد، أي إنسان رجل امرأة بعد ما انتهى من الصلاة اكتشف وجود نجاسة في ثوبه أو بدنه أو في محل صلاته صلاته صحيحة والحمد لله ويطمئن في هذا، بخلاف الحدث. يعني لو شخص امرأة أو رجل بعد الصلاة علم بأنه ما كان متوضئا، نسي يتوضأ، لا لازم يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، أو اكتشف بأنه على جنابة توضأ وعليه الغسل، عليه غسل نسي، نقول له اغتسل وعيد الصلاة. لكن أي شخص تذكر بأنه يعني بعد ما انتهى من الصلاة اكتشف في ثوبه أو على جسمه، مثل بعض الناس خاصة أيام الأضحى يصلون الظهر ويكتشف والله على ثوبه أثر دم مثلا أو على غترته مثلا، نقول له ما عليك شيء. هذه طبعا مسألة ثانية سآتي إليها بالنسبة لطهارة يعني لنجاسة الدم أو طهارته. على العموم قاعدة احفظوها، أي نجاسة يكتشفها الإنسان بعد الصلاة صلاة صحيحة. طيب إذا اكتشفها أثناء الصلاة نقول يجب عليك أن تزيله. طيب كيف أزيلها؟ مثل ما أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان والله بنعليك تخلع النعال. الآن أغلب الناس ما يصلون في نعالهم خاصة في المساجد، يمكن في البيوت وفي الصحراء وفي المزارع ممكن. طيب إذا اكتشفت والله النجاسة وأنت تصلي اكتشفت بأن غترتك عليها دم كثير، ها تخلع الغترة، ما فيها شيء، تصلي الحمد لله من دون غترة، تخلع الغترة وترميها. طيب عليك مثلا الجاكيت الكوت أو البشت اكتشفت مثلا تخلعه. طيب إذا قال واحد والله أنا ما أستطيع أخلع، إن خلعتها ظهرت عورتي، نقول تقطع الصلاة لابد. طبعا قبل قطع الصلاة نقول تستطيع أن تعالج هذا الأمر؟ يقول لك صعب يحتاج غسل، إذن تقطع الصلاة وتروح تغير ثيابك تلبس ثياب أخرى غير نجسة وتكمل صلاتك بهذه الطريقة لابد، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. لاحظ اجتناب النجاسة، والعلماء مجمعون على أن المصلي لا تقبل صلاته إلا بثوب طاهر وبدن طاهرة أو طاهر وبقعة طاهرة، وبدن طاهر وبقعة طاهرة، بارك الله في الجميع. هذا حقيقة مهم جدا، يعني تقريبا أتيت به بين كلامي لأنه يتعلق بالصلاة ومهم التنبيه عليه، بارك الله في الجميع. إذن مسألة الدلك بالتراب، النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا نحن الآن أرجع إلى كلامنا الأول، قلنا من التطهير الدلك، الدلك بالتراب، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعليه، وذكرنا قصته مع جبريل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يعني يفتش نعليه يشوف أسفلهما، فإذا كانت نظيفتين صلى بها، وإذا كانت فيهما أذى قال يدلكهما عليه الصلاة والسلام، يعني يدلكهما بالتراب. ولذلك هذا الدلك الذي يزيل عين النجاسة هذا أحد المطهرات التي جاءت في السنة النبوية. أمر آخر ما يتعلق بقضية التكثير بالماء، وذكرنا لكم قصة الأعرابي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غمر هذه النجاسة بهذا الذنوب من الماء حتى ذهبت عين النجاسة. ولذلك أحيانا تغمر النجاسة بالماء الكثير فتذهب عينها، وهذا يدلنا أيضا على مسألة مهمة، وهي أن النجاسة إذا سقطت في الماء مثلا فإن الماء يبقى طاهرا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة، مهم جدا هذه. الآن أي ماء سقطت فيه النجاسة، طبعا في مسألة عند الفقهاء يسمونها القلتين، مسألة طويلة أعتقد يعني أغلب اللي يشاهدني يمكن ما يستوعبون هذه المسألة، هي مسألة يقول لك مثلا في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طبعا الأصل إسناد الحديث ضعيف، على فرض صحة الكلام العلماء فيه كلام طويل، الجمهور في مقابل قول بعض الفقهاء، الجمهور يرون بأن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد طروء النجاسة عليه سواء تغير أو لم يتغير. بعض الفقهاء يقولون لا، الماء سواء كان قلتين أو غير قلتين إذا سقطت فيه النجاسة لا يعني يسلب، لا تسلب طهوريته إلا بأحد ثلاث: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة التي سقطت فيه. وهذا هو القول الحق فيما يظهر، والذي تدل عليه يعني عمومات النصوص وأيضا القواعد الشرعية. إذن أي ماء تطرأ عليه نجاسة فإنه يبقى طاهر، إلا إذا تغير لونه، أصبح اللون لون النجاسة، أو ريحه طلعت منه رائحة كريهة، أو طعمه بمعنى بقي الطعم، فإن هذا يصبح نجسا، وهذا بإجماع العلماء. مسألة مهمة حول هذا فيما يتعلق بقضية أحيانا النجاسة لما تزال عينها يبقى شيء من الأثر، لاحظ هذا الأثر معفو عنه ولله الحمد. أضرب لكم مثال، الآن شخص على ثوبه دم وراح غسل هذا الدم، فذهب لون الدم الأصلي الأحمر القاني والريح والطعم، حتى طعم ما له طعم، لكن بقيت خطوط مثلا، هذه معفو عنها، هذا يحصل بقيت خطوط، هذا معفو عنها ولله الحمد والمنة. ولذلك ما يركز الإنسان واجد على مثل هذه الأشياء ويبدأ يوسوس حولها، لا. عائشة رضي الله عنها في قضية طبخ اللحم كانت تقول إيش؟ فكان يظهر أثر الدم على ماذا؟ أثر الدم على القدر، لما يطبخون. عندنا قبل شوي قلنا بأن الدم المسفوح هو النجس، لكن الدم الموجود في العروق هذا ما هو بنجس، هذا ليس نجسا. ولذلك الآن المرأة لما تطبخ أحيانا يظهر، أو الطباخ مثلا في المطابخ يظهر أثر دم، هذا بسبب العروق، هذا معفو عنه، هذا طاهر ولله الحمد والمنة، هذا طاهر ولله. مثل أيضا أحيانا يحصل مثلا بعض الأكل يظهر منه دم اليسير مثل في الكبد وكذا، هذا طاهر ولله الحمد كما جاء في الأحاديث. المقصود بأن بقاء اللون عند أهل العلم لا يؤثر في قضية الطهارة، فيبقى طاهر ولله الحمد، لكن الطعم والريح، عفوا أرجع المسألة هذه، الماء طاهر طهور لا ينجس إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. أتكلم الآن عن أثر اللون، يعني الآن النجاسة أزيلت بالكلية، فذهب لونها الأصلي وذهب طعمها وريحها وبقي خطوط مثلا أثر، هذا معفو عنه، لأن القاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه ولله الحمد والمن. أيضا عندنا من الأمور أن الشمس أحيانا تطهر النجاسة، الشمس أحيانا تطهر النجاسة، كيف ذلك؟ يعني مثلا هناك مثلا نجاسة، نقول أكرمكم الله بول نزل على أرض معينة، ومع الوقت بفعل الرياح والشمس ذهبت هذه النجاسة من الأرض، ذهبت، ما يلزم أنني آتي وأجرف هذه الأرض أو أنني أهريق عليها مثلا ماء، خلاص، لأن الشمس أزالت هذه النجاسة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون بأن الشمس إذا أزالت عين النجاسة حتى ولو بقي أثر يسير فإن هذا يكون مطهر بإذن الله. فعندنا الشمس والريح مثلا يؤثران في بعض الأعيان النجسة فيزيلانها، ولذلك هذا أيضا أحد المطهرات. عندي مسألة مهمة قبل أن أختم ما يتعلق بقضية النية، النجاسات إخواني وأخواتي إزالتها لا تحتاج إلى النية. لماذا لا تحتاج إلى النية؟ لماذا؟ لأنها من التروك، وعندنا قاعدة في الشرعية أن كل ما أمر الشارع بتركه لا يحتاج إلى نية. فالآن مثل ما ذكرت قبل قليل، لو أن الشمس الآن عندك ثوب نجس، أو أنت أيها المرأة عندك ثوب نجس وعلقتيه في الحوش، ها علقتيه في الحوش، تقول إن شاء الله غسله بعدين، ونسيتيه يوم يومين، ولما جيتي ما وجدتي أثر لهذه النجاسة بسبب فعل الشمس والريح، وراحت النجاسة مرة واحدة خلاص طهر، ما يحتاج أنك تغسلين بالماء. لماذا؟ لأنه أصلا أزالته، وأيضا ما يحتاج إلى نية، أزالته الشمس ها، وأنت ما تحتاج إلى نية، يعني هذا ليس طهارة، هذا إزالة نجاسة. وعندنا قاعدة مثل ما ذكرت لكم أن باب إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية. الحديث حول هذا الموضوع حقيقة طويل ومتشعب، بسطت قدر المستطاع، حاولت ألملم يعني المسائل فيه رغبة في أن يفهم أكبر شريحة من أخواني المشاهدين والمشاهدات، داعيا لهم بالتوفيق والسداد، وأيضا بتعلم الأحكام الشرعية وبالبعد عن الوساوس، البعد عن ومعرفة هذه الأحكام مهم جدا، يضيف للإنسان أشياء كثيرة حتى نفسية، وفيها راحة بال وطمأنينة، وكيفية التعامل مع النجاسات، لأن للأسف الشديد من الناس من عنده يعني مبالغة في قضية التعامل مع النجاسة، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل بعض الحوادث وبعض القصص وبعض النماذج اللي عليها كثير من الناس، أوقعتهم في يعني أمور غاية في الصعوبة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.